بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وفي باب القياس وفي مسائل العلة. ما يزال البحث مستمراً، الحديث متصلاً فيما يتعلق بالعلة الجامعة، الوصف الجامع بين الفرع والأصل، ويسمى وما هو المعروف بالعلة الجامعة، وفي ألقابها أو في أسمائها. والغرض من ذكر ألقاب العلة وأسمائها هو بيان ما يعني ما تنضوي عليه هذه العلة أو هذا الجامع من المعاني. فمن ذلك السبب، تسميتها السبب، وقد بدأناه في الدرس الماضي. والسبب كما قال المصنف رحمه الله تعالى: والسبب وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل إلا إلى ما لا يحصل بالمباشرة. السبب يطلق على العلة التي هي الجامع بين الفرع والأصل، إذا اكتملت شروطها تسمى أيضا سبب عند بعض أهل العلم، وبعضهم يعني له رأي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فما هو السبب ولماذا سميت العلة سبب؟ قال: أصل السبب، اسم سبب، لفظ السبب، يطلق على ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة. وقد سبق معنا توضيح هذا، وهو أنه يتوصل به أو يتوصل أو يستعمل للوصول إلى غرض أو شيء معين، لكن ليس بذات هذا الشيء المتوصل به، ولكن عنده. والموصل إلى الشيء المطلوب هو شيء آخر، هو فعل المكلف أو فعل الإنسان. والمثال يوضح القاعدة، مثلوا بأمثلة، الأسباب كثيرة، لكن مثلوا مثلا بالحبل، مثلوا بالسلم للصعود إلى الأعلى ونحو ذلك. الحبل يسمى سبب، والله سبحانه وتعالى قال: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. يعني إذا الحبل يسمى سبب، لماذا يسمى سبب؟ لأنه الحبل مثلا يستعمل رشا، تعرفون الرشا، الرشا الذي يستقى به من البئر يسمى سبب، لأنه بواسطته يستطيع الإنسان أن يصل إلى الماء فيستخرجه إلى الأرض أو إلى الأعلى ويستفيد منه. فلذلك كل ما يتوصل ما يحصل به ما يتوصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة يسمى سبب. عند الفقهاء مثلا إذا حصلت جناية، شخص مثلا أردى شخصا في حفرة فمات، أرداه يعني دفعه فيها فمات، هذا يعتبر، يقولون إنه اجتمع فيه صاحب سبب ومباشر. صاحب السبب هو حافر الحفرة، حافر الحفرة يسمى صاحب سبب، لأن الوفاة صار فيها وتوصل به إليها أو بها إليه، والمدافع المردي الذي دفعه صاحب علة، هو الذي باشر الفعل. إذن فالسبب في اللغة ما يتوصل أو ما يحصل ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة. نعم، هذا من حيث اللغة. قال الشيخ: والمتسبب هو المتعاطي لفعله. المتسبب هو من استعمل السبب، من استعمل السبب يسمى متسبب، استعمل السبب للوصول إلى ما لا يصل إليه إلا بهذا السبب يسمى متسبب. وهو يعني المتعاطي هو المؤثر، المتعاطي هو المؤثر وليس السبب. طبعا هذه كلها، السبب والمؤثر والعلة وغيرها، كل ذلك بتقدير الله، والله جعل الأسباب وهو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، لكنه جعل لكل شيء سبب ووسيلة يتوصل به في دائرة قدرة المكلفين. وإنما الكون كله وما يحصل فيه وما يمتنع من حصوله إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه. فصاحب، قال هنا: والمتسبب المتعاطي لفعله. المثال الذي ذكرناه يعني المتعاطي لفعله لفعل السبب. المثال الذي ذكرناه بين في من رمى شخصا أو دفع شخصا في البئر فمات، قلنا حافر البئر يسمى صاحب سبب والدافع يسمى صاحب علة. فالمتسبب الذي هو فاعل أو يعني فاعل السبب ذاك حافر البئر يسمى متسبب، يسمى متسبب حافر البئر يسمى لا حافر البئر يسمى صاحب سبب، والدافع يسمى مستعملا للسبب فيكون مؤثر فيكون فعله علة فدفعه. ولهذا الحكم الشرعي الفقهي أنه إذا دفع شخص أو أردى شخص شخصا في بئر أو في حفرة اجتمع إيش صاحب سبب وهو الحافر وصاحب علة وهو الدافع، فالجناية على من؟ على إيه؟ على صاحب العلة، على الدافع، على الدافع. فلو أن الذي المتوفى سقط في البئر أو في الحفرة بنفسه مثلا لعدم رؤيته أو في ظلمة ليل أو كذا أصبح الآن المتسبب أو صاحب السبب هو الضامن لأنه لم يتدخل شخص آخر في الفعل. إذن خلاصته السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى ما لا يحصل أو ما يتوصل به إلى ما لا يحصل إلا ما لا يحصل بالمباشرة، والمتسبب فاعل أو متعاطي المستعمل السبب. ثم قال هذا في الناحية الاصطلاح في اللغة، هذا في المعنى اللغوي. قال الشيخ المصنف وهو هنا ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي من الأوصاف والمعاني، ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي يسمى سبب ويسمى علة. وهو هنا قال أطلق هذا اللفظ سبب على العلة التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم الشرعي. فالسبب ما جعله الشارع علامة على الحكم وجودا وعدما، بحيث يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند انعدامه. والأمثلة أمثلة العلل كثيرة، القتل العمد العدوان علة، علة لماذا؟ للقصاص. ويسمى سبب، سبب لأنه يتوصل به يعني يحصل يعرف الحكم الشرعي وهو وجوب القصاص على من فعل هذا وهو القتل العمد العدوان. إذا حصل عرفنا أن هناك حكما شرعيا يسمى القصاص على من فعله. كذلك يعني الغصب، الغصب للأموال، أموال الناس سبب، سبب جعله الشرع سبب لوجوب رد المغصوب، يعني الغاصب يضمن الشيء المغصوب ويرده على صاحبه. إذن الموجب لذلك ماذا؟ الغصب، هذا الفعل الصادر منه سبب لوجوب والحكم عليه بإعادة رد ما اغتصبه. كذلك مثلا السكر في الخمر سبب لوجوب الإقامة الحد عليه وسبب لتحريمه. لكن ونحن الآن في التسمية، هل كل علة أو هل العلة تسمى سبب مطلقا أو أن هناك تفصيل يعني فيما يسمى سبب في الاصطلاح؟ فيه ثلاثة أقوال رأيناها أو مررنا عليها باللقاء السابق مرور سريع. من أهل العلم من يقول يطلق السبب على العلة المكتملة شروطها وعلى ما لا توجد فيه الحكمة، كل ذلك يطلق عليه، يمكن يطلق عليه اسم سبب. فالأمثلة التي ذكرناها قتل العمد العدوان سبب للقصاص، والغصب سبب للوجوب رد المغصوب، والسكر سبب كذا، يسمى علة ويسمى سبب، وهذا اصطلاح. وبعضهم يقول لا، إذا لم يعني بعضهم يفرق بين ما عرفت حكمته، ما عرف المعنى المقصود منه وما لم يعرف، فما عرفت حكمته هذا يسميه سبب وعلة، يسميه سبب ويسميه علة، وما لم تعرف حكمته يقتصر على تسميه سبب ولا يسميه علة، ولا يسميه علة. والآخر رأي ثالث يعني طبعا من أمثلة هذا وذكرنا ذلك طبعا تنشأ عن ذلك قاعدة هو أن كل سبب علة وليس كل علة كل علة سبب وليس كل سبب علة. فهذا في الاصطلاح. ومثلنا لذلك بمواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة اللي هي الفجر الظهر إلى آخر، هذه أسباب لوجوب أدائها، أليس كذلك؟ مواقيت الصلاة وليست علل، لا ليست علل، ما تسمى ما تعتبر علة شرعية. ليش؟ لأن الحكمة منها غير معروفة، لا نعرف الحكمة لماذا اختير طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر، لماذا لم يكن قبله أو بعده، ما نقول لماذا، قل الله فرض ذلك، إذن هذا هو هذه العلامة على وجوب الصلاة في هذا الوقت، وهو سبب لها وليس علة، لأن العلة هي المؤثرة في الحكم وليس لسبب هنا تأثير، أو يعني مؤثرة كما قلنا مؤثرة يعني دافعة إلى الحكم وليست منشئة للحكم، بل منشئ الأحكام إنما هو الله سبحانه وتعالى. كذلك طبعا هذا شيء، العلل الشرعية عند هذا القائل بأنه يعني سواء كان يعني ما ليس فيه حكم، ما لم تعرف حكمته يسمى سبب ولا يسمى علة، يقول إن السفر والمرض والسكر هذه علل وهي أسباب، وهي أسباب يسمى سبب وعلة. نعم. فريق آخر ثالث من أهل العلم يقول ما عرفت مناسبته يسمى علة اصطلاحا ولا يسمى سبب أصلا، لا يسمى سبب، يعني العلل الشرعية المكتملة شروطها التي اكتملت شروطها تسمى علل ولا تسمى أسباب اصطلاحا، وما لا تعرف علته يسمى سبب ولا مشاحة في الاصطلاح. هذه اصطلاحات علمية لا مشاحة فيها، وإن كان من الدقة في معرفة الألفاظ ومعانيها يستدعي أن نعرف ذلك كطلبة علم. فإذا أحياناً طالب العلم يقرأ في سياق كلام في كتب من كتب الفقه يعني يقول الحكم كذا وسببه كذا، سببه كذا، يرجع هذا الذي يقول سببه كذا هل يريد به أنه علة، أو أن هذا الوصف الذي قال سببه هل هو علة، أو أنه يطلبه على ما ليس بعلة. فلا تأتي وتقول والله العالم الفلاني يقول إن الوصف الفلاني علة، هو قال سبب، لكن لا تدري أن هذا الوصف علة مستكملة للشروط وأطلق عليه اسم السبب، أو أنه ليس كذا. هذا يحتاج إلى معرفة الاصطلاح، معرفة الاصطلاح. فالبحث في اصطلاحات أهل العلم ليس عبثا، ولكن له ما وراءه من الحكمة. بعد معرفة لفظ السبب لغة قال الشيخ وهو هنا ما توصل به إلى كما قال إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، يعني العلل الشرعية. ثم قال بعد ذلك وأمثلنا العلل الشرعية هي التي سمعتم بعض أمثلتها، ثم قال وجزء السبب هو الواحد من أوصافه كجزء العلة. هذا من المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى أن السبب قد يكون مكون من أجزاء، والعلة أيضا قد تتكون من أجزاء، من أجزاء. وفائدة معرفة تكون السبب من أجزاء والعلة من أجزاء هو هل جزء السبب يؤدي إلى الحكم أو لا، وهل جزء العلة يتوصل به إلى جزء إلى الحكم فيه تفصيل. فإذا كان طبعا الوصف ذو الأجزاء لا يكون مؤثرا في الحكم إلا إذا استقل بذاته، فمثلا العلة في القصاص مثال الذي نحن نكرره لحتى يكون معلوم يعني لماذا يعني جعل هذا الوصف علة. العلة في القصاص هي ماذا؟ في وجوب القصاص، هي القتل العمد العدوان، هذه ثلاثة أوصاف، هذه علة ويطلق عليها سبب، هذه علة، القتل العمد العدوان سبب وعلة لوجوب القصاص. أجزاؤها ثلاثة، قتل عمد يعني صفات، قتل على صفة العمد والعدوان. فلو حصل واحد جزء من هذه الأوصاف، من هذه الأجزاء، حصل قتل لكن ليس بعمد، لم يجب القصاص، لأنها جزء العلة لا يجب القصاص الحكم. لو كان القتل قتلا وعمدا أيضا لا يجب القصاص، لأنه ليس بعدوان، أنه ليس هو نعم عمد، مثل إيش؟ مثل القتل حد، يعني من تولى، من تولى بأمر الحاكم أن يقتل المرتد أو الساحر أو يقتل، يعني ينفذ حكم قصاص، هو قتل عمد عمد لكن ليس عدوان، وإنما هو قتل بحق. إذن فجزء العلة لا يوجب الحكم، العلة قد تتجزأ لكن جزءها يجب الحكم، ولكن قد تتعدد العلل، وهذا سيأتينا فيما بعد، قد تتعدد العلل للحكم الواحد وكل علة تكون مستقلة بإيجاب حكمها، وحتى الأسباب قد تتعدد الأسباب وتكون السبب مستقل، ليس كل سبب جزء من السبب الثاني، كل سبب مستقل بذاته، وكلها اثنان أو ثلاثة أو حتى تسعة أو ثمانية كما سنذكر المثال موجبة لحكم واحد. مثل ماذا؟ موجبات الوضوء، نواقض الوضوء أو موجبات الوضوء، كل واحد منها يوجب الوضوء، وكلها مجتمعة توجب الوضوء. فهذا بخلاف القتل العمد العدوان الذي لا يوجب الحكم إلا إذا اجتمع، أما إذا تفرقت أجزاؤه فلا يوجبه. بعد هذا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى اسم آخر ولقب آخر للعلة، قال والمقتضي، يعني أن الوصف الجامع أو الشيء الجامع بين الفرع والأصل في القياس يسمى مقتضي. قال وهو لغة طالب القضاء. المقتضي في اللغة، عند أهل اللغة المقتضي طالب القضاء، فلان مقتضي كذا، مقتضي من فلان، يعني مقتضي دينه، طالب منه دينه، أو مقتضي حقه في، يعني في عرضه أو في ماله أو في كذا، مقتضي يعني طالب القضاء، هذا معناه لغة. وهو طبعا سمي بذلك لأن القضاء، القضاء وهو من القضاء، القضاء إعطاء الشيء، فلان قضى فلانا حقه يعني أعطاه، أو الحكم به، القاضي قضى القاضي بكذا يعني حكم به، وحكم به وذاك أعطاه قضى لمن؟ لمقتضي، وهو الذي طلب هذا القضاء وهذا الاقتضاء. المقتضي هو طالب الاقتضاء أو طالب القضاء، طالب القضاء أو طالب الاقتضاء، هو طالب القضاء، لأن الاقتضاء يعني استدعاء الشيء، والمستدعي له ومقتضيه طالب أن يحصل، فالمقتضي طالب لحصول القضاء، حصول الشيء يعني وإعطائه. هذا من حيث اللغة، لكن هنا قال يطلق اسم أو لقب المقتضي على الوصف الجامع أو على الجامع على العلة، يسمى مقتضي، مقتضية للحكم، الوصف الجامع يسمى مقتضي الحكم، مقتضي الحكم يعني إيه؟ يعني طالب ومستدعي الحكم، بمعنى إذا وجد وجد، بل إنه إذا يعني إذا وجد هذا الوصف من شأنه أن يوجد الحكم، فهو مقتضي له، طالب له، مستدعي له، كما سيأتي أيضا أنه يسمى الوصف يسمى مستدعي. يعني الأمثلة، السفر، إذا وجد السفر، السفر تحصل منه المشقة، السفر في الشرع خلاص بمجرد ما يعرف المسلم أن هناك سفر يعلم أن السفر يقتضي حكما شرعيا وهو التخفيف في قصر الصلاة وفي الفطر في رمضان ونحو ذلك، ونحو ذلك الأمثلة الأخرى. ثم قال الشيخ من أسماء العلة والوصف الجامع، من أسمائها وألقابها المستدعي، والمستدعي قريب من المقتضي، مستدعي يعني المستدعي اللي هو طالب، يعني الداعي إلى الحكم، أو أصلا لغة المستدعي هو المستدعي هو طالب الشيء مثل المقتضي، المستدعي استدعاه يعني يعني طلب دعاءه أو دعاه، يعني استدعاه يعني أتى به أو رغب في إتيانه فاستدعاه. ومن حيث الشيخ يقول هو المستدعي، وهو من دعوته إلى كذا، يعني إذا طلبته أي حثته عليه لاستدعائه الحكم. وهنا سمى الجامع العلة الوصف الذي يجمع بين الفرع والأصل، يسمى مستدعي لأنه ماذا؟ دعا الحكم، دعا إلى الحكم، طلبه، طلب. هذه بعض الأسماء التي سميت أو تسمى بها العلة، ورأينا أنها ما سميت بها إلا لما فيها من معنى، من معنى إيش؟ حصول الحكم عند وجودها باختصار. يعني يعني عندما تسمى المقتضي أو المستدعي أو المظنة كما سبق أو غيرها، يعني إيش؟ هو الذي إذا وجد هذا الوصف وجد الحكم شرعا. قال الشيخ: ثم الجامع الذي هو العلة، ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة ولا خلاف في ثبوت الحكم به. هذه شروط العلة المتفق عليها، هذه عددها الشيخ، هذه شروط إذا اجتمعت فلا خلاف بين القائلين بالقياس في أنه يجب معرفة أو يعني يمكن بل يلزم القول بمعرفة الحكم إذا وجدت هذه الصفات، هذه وهذه شروط. طبعا هذه الشروط منها متفق عليه ومنها مختلف فيه، لكنها إذا اجتمعت فهذا محل اتفاق. إذا اجتمعت في وصف فكان موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مطردا متعديا إلى غيره، يعني إذا وجدت هذه الصفات في وصف أو هذه الشروط في وصف فهو بالاتفاق يكون علة، يكون علة. طيب، وفي بعضها خلاف، سنسمع التفسير. الشيخ ذكر هذا إجمالا، هذه شروط العلة أو شروط الوصف الذي يعلل به على سبيل الإجمال، إذا اجتمعت فلا خلاف بين أهل العلم في أنه فأن الوصف هنا يكون علة، لكن إذا اختل شرط منها، شيء منها، وبعضها فيه خلاف، سينظر الذي يشترطه يخالف والذي لا يشترطه يقول بوجوب الحكم عنده. فقوله، قول المصنف أن يكون وصفا وجوديا أو أن يكون وصفا موجودا، يعني اشتراط أن يكون هذا الوصف موجود وليس وصفا معدوما، بمعنى أولا قوله يعني ثم الجامع إن كان وصفا موجودا، قوله وصفا فيه إشارة إلى أن إلى أن التعليل إنما يكون بالوصف ولا يكون بالحكم، وسيأتي الكلام فيما هناك في بعد هذا إلى أنه إلى الخلاف أنه هل يجوز أو يصح التعليل بالحكم الشرعي. جمهور أهل العلم يقولون نعم، أو كثير من أهل العلم يقولون نعم يجوز التعليل بالحكم الشرعي، ومن أمثلته يعني حرم الميتة حرم أكلها فحرم بيعها، وإن كان هذا ورد فيه نص، هذا ورد فيه نص، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، لكن قاسوا عليها الميتة، الميتة حرمت أكلها، لا قالوا ويلحق به بيعها لأن ما حرم أكله حرم بيعه، فقوله ما حرم أكله هذا حكم علة، أصبح علة لتحريم البيع، سيأتي الكلام فيه تفصيلا. فالشيخ قال أن يكون وصفا، هذا واحد، لكن اشترط في الوصف الشروط التي ذكرها فيما بعد، وجودا موجودا ظاهرا منضبطا، كل هذه شروط في الوصف. فقال يكون موجودا، ثم قال بعد ذلك في التفصيل: أما الوجود الذي هو شرط في الوصف أن يكون موجودا، يعني اشتراط كون الوصف موجودا، ومعناه أن يكون أمرا ثبوتيا وليس أمرا عدميا، وجود يعني أمرا ثبوتيا، كتعليل مثلا، كتعليل الأمر الوجودي، كتعليل إباحة الفطر في رمضان بماذا؟ بالسفر وبإيش؟ وبالمرض. فالسفر أمر وجودي يعني موجود، يعني ما هو ليس معدوما. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إذن المرض والسفر أمران وصفان وجوديان موجودان علق بهما حكم شرعي وهو الجواز الإفطار في نهار رمضان. نعم. قال هذا الوجود أو هذا الاشتراط شرط عند المحققين، شرط عند المحققين، هذا الشيخ هكذا الشيخ يقول شرط عند المحققين من أهل الأصول، ومنهم ابن اسمه الآمدي في الإحكام وابن الحاجب في مختصره وغيره. نعم. لماذا هو شرط للحكم الوجودي؟ الوجود شرط عند المحققين كما ذكر الشيخ، شرط للحكم الوجودي. لماذا هو شرط؟ قالوا لأن العدم غير متناهي مستمر، ولا بد لنا من شيء نمسك به حتى نعلق به الحكم، والشيء المتناهي ما نستطيع أن نحدد ما هو. فيعني إيش العدم؟ يعني هو ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. طيب إلى متى؟ ما هو يعني النفي لا نهاية له، والصفات الوجودية موجودة. يعني مثلا كمثال يعني خارج هذا، لما تصف إنسان فتقول هو طويل سمين كذا كذا كذا، أعطيه من الصفات ما شئت ما دام وجودية، سواء صفات بدنية أو معنوية، عالم ذكي فيه كذا، وبعدين ستنتهي صفات الوجودية لها نهاية. لكن غير الموجود ما تستطيع أن تقول ليس بكذا وليس بكذا ليس. طيب وبعدها ماذا في يمكن في العدم شيء آخر لا تصل إليه؟ فقالوا العدم مستمر والنفي لا نهاية له الأوصاف، والمجتهد لا بد أن يبني الحكم على شيء ملموس موجود. فتركيب أو ترتيب الحكم الوجودي على أمر عدمي غير صحيح، هكذا يقولون. طبعا هذا كلام لعلكم وجدتم أو رأيتم أن فيه معقولية، يعني أنه صحيح، لكن فيه نظر، فيه نظر، لأن سيأتي الكلام عليه. إذن هؤلاء يقولون إن التعليل بالعدم أو بالنفي مطلقا غير لا يصح، لأن العدم مستمر والنفي لا نهاية له، والمجتهد لابد أن يمسك حكما وصفا معينا، والنفي ما يستطيع أن يتحقق فيه شيء معين ولا نهاية له. قالوا فلا يكون علة للوجود. ثم قال تفصيل للرأي المخالف، قال وأما النفي، وسيأتي في كلام عن النفي جواب على يعني دليل هؤلاء المانعين الذين سماهم الشيخ المحققين. قال وأما النفي فقيل يجوز علة، النفي يعني العدم قيل يجوز علة، نعم، حيث اشترط المحققين الوجود، ومفهومه أن غيرهم لا يشترطه. فأخذ هذا يعني أخذ هنا الشيخ في التفصيل، علما أن الوصف الوجودي لا خلاف في التعليل فيه، وإنما خلافه في الوصف العدمي. يقول ذكر الشيخ أن بعض أهل العلم قالوا يجوز أن يكون النفي أي عدم النفي عدم الوصف علة. ومن يمكن ما يمثل به مثل أن يقال، يقول قائل النبيذ غير مسكر، النبيذ غير مسكر، طب والحكم؟ فيجوز شربه. النبيذ غير مسكر فالحكم، ما دام غير مسكر إذن فعلنا بأمر عدمي يعني نفي من نفي. أو يقول مثلا الفاكهة غير مدخرة، الفاكهة مطعوم صحيح لكنها غير مدخرة، غير مدخرة عند من يشترط الادخار، غير مدخرة فيجوز فيها ربا الفضل. والله سبحانه وتعالى قد رتب، ولكن هذا بإثبات نفي على نفي، ترتيب نفي على نفي، في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. شوف لم يذكر اسم الله هذا العلة، والحكم لا تأكلوا منه. فالله سبحانه وتعالى قد حكم بالنهي والمنع وتحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا وصف عدمي لم يذكر اسم الله عليه. نعم، فهؤلاء قالوا بجواز ذلك، ودليلهم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ومعرفة له، ولا مانع من جعل العدم أمارة. إذا العدم كذا يعني لا مانع عقلا ولا شرعا من جعل العدم عدم شيء أمارة على وجود شيء، ولا مانع من جعل العدم أمارة وعلامة ومعرفا، إذ لا يمتنع أن يجعل الشارع نفي شيء علامة على وجود الحكم كما في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مما ذكر اسم الله. وثم أيضا، وهذا رد على القائلين بأن النفي لا يتناهى أو العدم مستمر، يقول إن النفي هو في الحقيقة يمكن أو يدل يعني عكسا على الإثبات، لأن كل نفي يتضمن إثباتا. فمثلا المرتد يقتل، ها المرتد يقتل يعني مرتد عن دينه يقتل، هذا تعليل بوصف وجودي حصل منه الردة. الردة وهي ماذا؟ الكفر. حصل منه الردة وهو الكفر، فوجب حكم قتل. ممكن أن يقال مثلا تعليلا بالنفي، ها ليس بمسلم أو لم يبقى على إسلامه فيجب قتله، نفي. فقول مثلا ليس بمسلم أو لم يبقى على إسلامه هذا تعليل بنفي، تعليل يعود إلى أنه يعني كافر يجب قتله أو تارك لدينه يجب قتله. فقالوا إن النفي يتضمن الإثبات، ولا إشكال في ذلك. بقي أنه هل هذا الخلاف أو هل القول يعني بجواز التعليل بالنفي والعدم مطلقا أو في بعض الصور؟ الشيخ قال في بعض الصور، ما قال في بعض الصور، قال لا خلاف في الاستدلال به في بعض الصور، لا خلاف. يعني الحين في خلاف في النفي بالعدم، التعليل بالعدم، ومثلنا ورأينا، لكن في مسألة اتفاقية في أنه متفق فيها عليها في أنه يجوز التعليل بالنفي فيها، وهي ماذا؟ ما ذكره الشيخ بقوله ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي، يعني بالنفي على النفي، بمعنى أن الخلاف إنما هو في إثبات الحكم الوجودي بحكم أو بشيء وصف عدمي، أما بالنفي على النفي فيقول لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. لكن هل على سبيل التعليل ويكون من باب قياس العلة، أو على سبيل البقاء على الأصل؟ الشيخ يقول ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي، إما قال إما أن قيل بعلته، إما أن قيل بعليته، علية النفي، فهذا ظاهر يعني يكون قياس علة. هو لا خلاف في أنه يعني يرتب النفي على النفي، يستدل بالنفي على النفي، يقول لا خلاف. لكن هل هو من قبيل التعليل وقياس العلة، أو من قبيل البقاء على الأصل وهو البراءة الأصلية؟ قال إما أو أما إن قيل بعليته فظاهر، فيكون من باب التعليل ويكون من باب قياس العلة، ويكون ما ذكر من الأمثلة السابقة التي ذكرناها للقائلين بالتعليل بالنفي يعني ماشية على هذا الأساس. فمثلا يعني قد يقال هذا، يقال هذا تعليلا، وبعضهم يقول هذا ليس تعليلا إنما هو من باب التلازم والاستدلال، القياس الإيش الاستدلالي باب. والشيخ يقول قد يكون من باب التعليل، من يقول من باب التعليل فهذا ظاهر. مثل ماذا؟ كما المثال الذي ذكرناه الآن نذكره في الخمر، قال الخمر لا يجوز بيعه، تمام؟ طبعا ما الخمر أصلا لا يجوز تناوله، فيجب فيه الحد، هذه أحكام، لا يجوز تناوله هذا حكم، ويجب فيه من شرب على من شربه الحد، هذا حكم. ولا يجوز رهنه، لا يجوز رهنه، من فين هذا جاء؟ لا يجوز بيعه، قلنا أنه ما لا يجوز تناوله لا يجوز بيعه، زين. طيب ولا يجوز رهنه، قال ممكن أن يستدل عليه بالحكم، ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، والقاعدة الأصل أنه ما كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وعكسها كل ما لا يجوز بيعه يجوز رهنه. إذن فهذا من باب التعليل، أو يكون وجه نظر الاتفاق على يعني استدلال بالنفي على النفي يكون من قبيل البقاء على الأصل، قال وإلا فمن جهة البقاء على الأصل. كيف البقاء على الأصل؟ نحن نعرف البقاء على الأصل، الأصل ما هو؟ الأصل في الأشياء، أو الأصل في التكاليف، أو الأصل في الحقوق، ماذا؟ الأصل براءة الذمة من الحقوق والواجبات، الأصل براءة الذمة، ذمة الإنسان من الحقوق، ما لزيد عليك دين وليس له عليك قصاص شو اسمه جناية ولا شيء، الأصل البراءة. والأصل بقاء براءة الذمة أيضا من الواجبات، من الواجبات من التكاليف، الأصل يعني إنما جاءت التكاليف بماذا؟ بالدليل الشرعي، بالدليل الشرعي، زين. فالأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على إشغالها، إما بوجوب عبادة أو بلزوم حق لآخر، هذا الأصل. فما لم يوجد دليل على الانتقال من الأصل يبقى على النفي الأصلي. يقول هذا يعني الذي يقول إنه يجوز الاستدلال بالنفي على النفي من هذا القبيل، وهو البقاء الأصل. ومن أمثلته، لو أن شخصا ادعى على شخص حق مالي، قال أنا لي عند فلان كم نحبون كبير ولا صغير، 1,000,000 ريال، ها، قال لي عند فلان كذا من المال، الأصل إن فلان ذمته بريئة من هذا الدين، يجوز للمدعى عليه أن ينفي ويقول ليس له عندي شيء، ليس له عندي شيء، ويستدل على هذا النفي بالبراءة الأصلية. ما إن كان عنده شيء فيقيم الدليل، يثبت شهود أو كذا إلى آخره. والحديث ورد يعني الحكم الشرعي بينته على من ادعى واليمين على من أنكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن الاستدلال بالنفي على النفي محل اتفاق، لكن هل يكون من باب التعليل أو يكون من باب البقاء على البراءة الأصلية؟ ولهذا يقول الشيخ فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، كما مثلنا يصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، وهذا ترجيح من الشيخ لهذه الصورة، وهو في حال ادعاء نفي أمر مقابل دعوى ثبوتية، كما مثلنا كما ندعى عليه في حق من الحقوق، كما مثلنا يعني الشيخ يعني يقول أنه يصح في هذه الصورة لا في غيرها، فينتفي لانتفاء شرطه. المصنف يقول إنما يصح الاستدلال بالنفي على النفي وعلى البقاء الأصلي في حالة ما يجوز فيه يتوقف فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، وجود الأمر المدعى انتفاؤه كما مثلنا يطالب حق والمدعى عليه ينفي، ها، المدعى عليه ينفي، والأصل في النفي في نفيه أن ذمته أصلا موجودة بريئة، نعم بريئة، إذن فهو ينفي بناء على أمر موجود أصلا مقرر وهو براءة الذمة. من أمثلة بعضهم ذكر من أمثلته يعني ما يقوله الشافعية وغيرهم، وهو منثور على الشافعية في مسألة صلاة الوتر. صلاة الوتر ما حكمها؟ واجبة؟ ها؟ أو سنة مؤكدة؟ بالمناسبة طبعا هي ما في شك أنها من آكد الصلوات المستحبة، سنة مؤكدة، حتى الذين بعض الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى قائلين بعدم الإلزاء وجوبها حتما، قال عن الوتر قال لا يتركه إلا رجل سوء الذي واضب يداوم على ترك الوتر، هذا يعني معناه الله أعلم لا يخلف في الأساس يعني. نعم، فهو عند جمهور أهل العلم سنة مؤكدة، ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر. لهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه في حضر ولا في سفر. وفي بعض أدلة أخرى يذكرها الحنفية لما أبي حنيفة ويقول إنه واجب، يقول واجب لأنه ما يعني لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام في حضر ولا سفر، فهذا دليل على وجوبه. وله أدلة أخرى وفيه حديث يذكر ولكن حديث غيره ليس بصحيح. الشافعي ومن معه يستدلون أو يردون هذا القول أو هذا الرأي من الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا بقولهم الأصل عدم الوجوب، الأصل في العبادة عدم الوجوب، ولا تجب الصلاة إلا بدليل. الصلوات المفروضة قام دليلها، طيب والوتر أين دليله؟ لا يدل يعني. فهم يقولون يعني هنا يستدلون بالنفي وهو عدم الدليل على البقاء على الأصل وهو براءة الذمة من الوجوب، يقول لا في غيره كذا. اليوم سنترك لكم مجال لكن ما عندكم شيء تسألون فيه أو لا. هذا ما يتعلق بال يعني الوصف الوجودي، بقي أوصاف كثيرة، قال أن يكون موجودا وأن يكون إيش ظاهرا، وصفا موجودا ظاهرا، أن يكون الوصف المعلل به ظاهر. يا معنى ظاهر؟ ظاهر يعني معلوم بالحواس أو بإحدى الحواس، باللمس بالسمع بالنظر بالسمع، موجود معروف معروف محسوس محسوس، فلا يعلل بأمر خفي، لا يعلل بأمر خفي. لماذا؟ قال لأن العلة أو الوصف الجامع علامة، والعلامة لابد أن تكون ظاهرة، فإذا كانت خفية ما أدت المقصود منها وهو الإشارة أو الدلالة على المقصود. نعم، فمثلا الكيل أو الطعم أو القوت والادخار، هذه أوصاف ظاهرة أو ليست ظاهرة؟ ظاهرة، الكيل ظاهرة، الكيل هو يعني للمكيل، والطعم للمطعوم، والادخار لما للأشياء التي تدخر، هذه أوصاف في المحكوم عليه بأنه لا يجوز بيعه ربا يعني متفاضلا بعضه ببعض، محكوم عليه بهذا الحكم لأن فيه وصف ظاهر وهو المكيل في الكيل في المكيل عند من يعلل بالكيل، أو الطعم عندما من يضيف إليه الطعم، أو الادخار عندما يشترط فيه أن يكون مدخرا، كل هذه صفات ظاهرة. تمام، كذلك السكر مثلا في تحريم الخمر وصف ظاهر معروف، من يعني يتناول هذا النوع من الشراب يظهر عليه هذا الحال وهو السكر التخبط في عقله. يعني إذن لابد أن يكون الوصف المعلل به ظاهرا. السفر، السفر علة للرخصة في قصر الصلاة وفي الإفطار في نهار رمضان، السفر وصف ظاهر معروف. لكن طبعا يقابله ماذا؟ يقابل الوصف الظاهر الوصف الخفي، هو وصف لكنه خفي. إذا كان الوصف خفيا يعني غير مدرك بالحواس فلا يجوز التعليل به. لماذا لا يجوز التعليل به؟ لأنه لا يمكن أن يتوصل به إلى ما لا يحصل إلا به، ما لا يحصل الحكم إلا الحكم، لا يمكن. مثل ماذا؟ البلوغ، الأحكام التكليفية تكليف كله مبني على العقل، على العقل، لا يكلف إلا العاقل. رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ولا فاق ولا أفاق حتى يفيق، ها، والإيش، ها، نايم شبيه بألا ونايم حتى يستيقظ. إذا مرفوع القلم عن من لا عقل له. طيب كيف نعرف العقل؟ قال لك بالبلوغ، ها، هذا صحيح، بالبلوغ يعني بلوغ العقل، بلوغ الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني إشارة إلى أنه وصل إلى درجة كذا. البلوغ يعني بلوغ العقل. العقل أصلا أمر خفي، ها، العقل في الإنسان أمر خفي لا يدرى، يعني هو يعرف أن هناك شيء كالروح في الإنسان موجودة لكن ما ندري ما هي. والعقل موجود ولكن لا نعرف كنهه ولا كيف ينمو، وإنما يحصل نموه تدريجيا شيئا فشيئا حتى الدرجة التي يصل فيها إلى أن يتعلق به التكليف لا نعرفها. هو يخلق الإنسان بل وحتى الحيوان عنده نوع إدراك، نوع تمييز لما ينفعه ويضره. أحيانا حتى الدابة إذا وجدت، إذا رأت في يدك عصا شردت أو كذا، لأنه فيه غريزة كذا بنوع من الإدراك. لكن الإنسان الصغير كذلك يخاف ويفرح وكذا وشسمه عنده ويميز بين لعبته هذه وتلك وبين، لكن ما تستطيع أن تقول أنه وصل إلى الدرجة التي يمكنه فيها التمييز الصحيح بين الحق والباطل وبين ما يضر وما ينفع، لا درجة. طيب هذه الدرجة هي المطلوبة التي يتعلق بها الحكم، درجة من العقل، يعني يصل فيها العقل، هو ينمو شيئا فشيئا حتى يصل إلى الدرجة التي يعلق عليها الحكم. هذه الدرجة كيف نعرفها؟ أمرها خفي. قالوا أو قال الشرع قال بالبلوغ. البلوغ يعني بلوغ هذه الدرجة. طيب والبلوغ ما هو؟ البلوغ يحتاج وصف خفي أيضا، يحتاج إلى وصف ظاهر، يحتاج إلى وصف ظاهر. ولهذا جعل أو علق الشرع البلوغ بعلاماته الظاهرة، علق البلوغ بعلاماته الظاهرة، من يعني إيش، نبت الشعر في مواضعه المعروفة، الحيض للمرأة أو بالنسبة للأنثى، الاحتلام بالنسبة للاثنين للجنسين، علامات وأوصاف ظاهرة. إذا حصل شيء واحد منها أو شيء منها قلنا والله فلان أو فلانة بلغ سن الرشد، بلغ السن الذي يعني وصل عقله فيه إلى أن تعلق به التكاليف. إذن فتعليق الأحكام لا يكون بالأمر الأمور الخفية، الأوصاف الخفية، وإنما يكون بالأوصاف الظاهرة، الأوصاف الظاهرة. هذه أمثلة. كذلك بالأمثال الذي كررناه كثيرا، القتل والعمد العدوان، ها، أوصاف ظاهرة أو وصف مجموعه وصف ظاهر، ها، وأيضا ما نقول وصف ظاهر، نقول وصف علق به الحكم، لكن من أجزائه حتى يكون فعلا يصح ويلزم تحقيق الحكم معه أن يكون عدوانا، ها، قتل عدوان. طيب القتل يحصل بعدة طرق. إيش يعلم الناس أو يعلمنا ويعرفنا بأن هذا القتل كان عدوانا؟ واحد قتل واحد ويدعى عليه أنه قتله عدوان. العدوان أمر خفي، يعني أنه قصد إلى قتله متعمدا، قاصدا إزهاق روحه بالباطل. هذا القصد أمر خفي عند القاتل، ما ندري عنه، لا نعرف عنه أنه قصد قتله. هو حصل منه أنه قتله، نعم، لكن هل قصد قتله أو لا ما قصد قتله؟ نأتي ونبحث عن صفة، وصف ظاهر منضبط، سيأتي الانضباط، وصف ظاهر يدلنا على أن هذا القتل فعلا كان متعمدا. قالوا ماذا؟ نذهب إلى الآلة التي قتل بها، إذا كانت آلة محددة نافذة في الجسم أو بضربة في موضع هو مقتل عادة، يعني في موضع يكون لكمة أو كذا، في إذا حصلت أو رفسة بالرجل أو كذا، أو رمي حتى ولو بحجر صغير ووضعت في موضع مقتل، يعني آخر الأذن أو في الأحشاء أو شيء مواضع المقاتل في الإنسان، أو بآلة محددة خزقه برمح أو جرحه بسيف أو رماه بآلة من الجزم بندقية مسدس إلى آخره. إذن الآلة تدل على قصد القتل العدوان. طبعا كون عدوان يعني إذا لم نعرف له سبب يعني آخر، لكن على كونه يعني قصد قتله تستدل على ذلك بالآلة التي استعملها أن يكون بمحدد. وفي المثقل خلاف، مثقل الآلة إذا كان مثقل يعني رمى عليه صخرة كبيرة أو كذا إلى آخره، في خلاف بين أهل العلم، والذي أظهرناه أيضا يعتبر يعني في الآلة أن تكون إذا كانت مثقلة. هذا وصف في الموجب للاقتصاص، لأن لو توقفنا على مجرد القول بأنه عدوان سيأتي من يقول طيب ما الذي يعلمك أنه عدوان؟ هو ما اعتدى عليه، هو لم يعتدي عليه، يعني عفوا هو ما قصد قتله. ما الذي يدرك أنه قصد قتله؟ ما قصد قتله، طعنه نعم بس ما قصد قتله، خلاص ما دام طعنه بالسكينة ولا بزهادة أو كذا إذن هذا هو قصد القتل. هذه الآلة التي نستدل بها، استدلنا بوصف ظاهر، يبقى معنا أن يكون منضبط الأوصاف التي ذكرها الشيخ وهي كثيرة في العلة، وهذه شروطها ظاهرا منضبطا. العشر تكفيرة إن شاء الله، أن يكون ظاهر منضبط. ما معنى منضبط؟ المنضبط من الضبط، وهو الحزم والجمع والضم والجمع والحيازة، كل هذه المعاني ممكن تكون على الضبط، بمعنى أنه غير متشتت ولا يعني مختلف اختلافا لا يمكن معرفته. فيشترط في الوصف الذي هو علة أن يكون منضبطا بمعنى معلوما محددا غير يعني مختلف الأحوال في الأحوال والأزمان. ويتضح هذا بالمثال، الله سبحانه وتعالى عندما أباح الفطر في رمضان والقصر قصر الصلوات في الفطر في رمضان للمسافر أو للمريض والقصر للمسافر، لماذا؟ العلة الحقيقية والمقصد الشرعي الدافع لذلك هو وجود المشقة، وجود المشقة حال السفر أو وجود المشقة حال المرض، فالمريض يشق عليه الصوم والمسافر يشق عليه الصوم، فالمشقة هي العلة الحقيقية وتسمى الحكمة، عند الأصوليين يسمونها الحكمة، حكمة التشريع هي المقصود الأساس من التشريع، لكن لم يجعلها الشرع بالنص، لم يجعلها هي العلة، وإنما جعل العلة الوصف الذي يلازمها غالبا عادة وهو السفر. فالسفر جعله علة لأنه وصف ظاهر ومنضبط. إيش منضبط؟ سفر ضبطه أهل العلم بأنه يعني هو الخروج، يعني الخروج من دارك إلى، ضبطوه بمسافة معينة في حدود 85 كيلو أو مسافة يوم وليلة أو كذا، مضبوط. لكن المشقة التي تحصل من السفر غير منضبطة، فالمشقة على فلان قد تكون أشد على فلان، وقد يكون فلان يدعي أنه لا يحصل له مشقة، وبعدين هذه الدعوة غير صحيحة، لابد من مشقة لكنها تتفاوت وتختلف باختلاف الناس والأحوال والأزمان والأمكنة إلى آخره. فلأن المشقة غير منضبطة والسفر منضبط يعني معلوم قدره ومسافته كذا، علل بالسفر الصفة المنضبطة ولم يعلل بالمشقة وهي الصفة غير المنضبطة. قال الشيخ مناسبا، يعني الوصف اشترط في الوصف الذي يكون علة أن يكون مناسب. طبعا التعليل بالحكمة، لعلنا نقف قليلا في مسألة التعليل بالحكمة. التعليل بالحكمة كما مثلنا بالمشقة في السفر، جمهور أهل الأصول لا يعللون بالحكمة ويقولون المانع من ذلك، وإن كانت هي الأصل، وإن كانت هي المقصود الشرعي، لكن المانع أنها غير منضبطة، فلو عللنا بالمشقة، طيب واحد يسافر ولا يكون عليه مشقة، نقول لا أنت ما تصوم، يعني أنت يعني ما تفطر لابد أن تصوم لأن ما عليك مشقة، والثاني معه سافر في وقت واحد، سافروا واحد ما عليه مشقة والثاني عليه، واحد مشقته أقل والثاني مشقته أكثر، ما إذن لاختلافها ما صح التعليل بها، وصح التعليل بما هو مظنتها وهو السفر الذي هو يشترك فيه جميع المسافرين، تمام. لكن بعض أهل العلم يقول لا يمنع التعليل بالحكمة مطلقا، ها؟ لا يمنع التعليل بالحكمة مطلقا، ليش؟ قال لأن أحيانا الحكمة قد تكون أضبط من الوصف، قد تكون الحكمة يعني الحكمة الذي هي الوصف الآخر يعني حكمة التشريع يعني هي المنضبطة، نحن عندنا وصف وحكمة، فإذا كانت الحكمة من الشرع من التشريع منضبطة فما المانع من التعليل بها؟ طيب كيف؟ مثال، ما في دعوة إلا بدليل. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، تمام، غضبان هذا وصف، لكن هل هو منضبط؟ هل هو منضبط؟ قالوا لا هذا ما هو منضبط، لأن الغضب يبدأ من تعبيسة الوجه، كلمة يسمعها إلى أن يثور ويمكن يمدد، فالغضب يعني غير منضبط. طيب كيف ينضبط؟ الرسول قال وهو غضبان، نظروا إلى الحكمة، لماذا منع القاضي من القضاء وهو غضبان؟ لماذا؟ قالوا لعدم تمكنه من الوصول إلى الحق أو إلى الصواب، وإذا كان كذلك فهذه الحكمة هي التي يعلل بها وليس مجرد الغضب، فالغضب البسيط لا يمنع. دخل واحد من المتخاصمين على القاضي وقال له انت ما في، انت والله ظالم، لا اخي طبعا هذه ما تغضبه، زعله زعله خلاص، وقف طبق جزم الدفاتر وقول له خلاص انا ما اقضي، لا، الغضب الشديد الذي يحول بين الانسان وبين معرفة الحق. إذن الحكمة هي التي تضبط الغضب، الآن الحكمة هي التي تضبط الوصف الذي علق به الحكم، وهي الحال التي يكون فيها غير قادر على الإيش؟ على القضاء. وهذا يرجع المسألة هنا ترجع إلى المكلف نفسه، من هنا نقول ترجع إلى المكلف نفسه، ما يأتي واحد ويطعن ويقول لك والله الشيخ فلاني يعني حكم عليه وهو غضبان وحكمه باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وغضبان، لا، هذه ما نقدر، هذه بين الإنسان وربه، هذا تعليل الحكم الشرعي بين الإنسان وربه. إذا وجد من نفسه أنه في حالة من الغضب لا يستطيع أن يتوصل إلى الحق أو إلى هذا، فعليه أن يتوقف، هذا بينه وبين ربه، لكن ما نقدر نقول لا والله هو غضب زعلته وقام حكم عليه، لا. طيب بناء على هذا، كلما وجد الإنسان القاضي في نفسه أنه لا يستطيع أن يصل إلى الحق في حال من الأحوال فعليه أن يتوقف ولا يجوز له أن يباشر النظر. متى؟ لو كان في حر شديد، حر شديد حوله مجسم وكذا ملتهب إلى آخر ما قدر، أو برد شديد، أو جوع شديد، أو مرض شديد، إذا كان في حالة لا يستطيع أن يحس بالنفس لا يستطيع فيها الوصول إلى الحق فعليه أن يتوقف ولا يقضي، لأنه لا يمكن أن يحقق المطلوب من واجبه هذا، وهو الوصول إلى الحق. إذن فالحكمة قد يعلل بها، أو بالأصح قد تكون ضابطة للوصف الذي يعلل به. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.